بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اليوم بإذن الله تعالى نبدأ بكتاب الصلاة من بلوغ المرام، وقبل أن أشرع في شرح هذا الكتاب هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول، هذا الكتاب كتاب الصلاة هو أطول كتاب في بلوغ المرام، وأطول كتاب في بلوغ المرام، ولذا قد يستغرق دروسا عدة. والأمر الثاني، الأسبوع القادم والذي يليه لا يوجد دروس، الأسبوع القادم والذي يليه نتوقف، ثم بعد أسبوعين نستأنف الدروس بإذن الله تعالى. والأمر الثالث، أننا في الخطة القادمة بإذن الله تعالى سنشرح كتاب الصلاة، وإذا انتهينا من كتاب الصلاة قبل شهر 8 سننتقل إلى المعاملات مباشرة، لأنه في شهر 8 بإذن الله تعالى ستكون هناك دورتان، دورة في شرح كتاب الزكاة ودورة في شرح كتاب الصيام، ونرجع كتاب الحج إلى ما قبل الحج بإذن الله تعالى. فهذا هو المسير في شرح هذا الكتاب، وبإذن الله تعالى لعلنا ننتهي من كتاب الصلاة بأبوابه المتعددة، ثم كتاب الجنائز، ثم ننتقل إلى المعاملات. فإذا دخل علينا شهر 8 فإننا نأخذ في هذا الشهر دورتين، الدورة الأولى في شرح كتاب الزكاة، والدورة الثانية في شرح كتاب الصيام. الأمر الرابع أيضا، من هذا الكتاب بإذن الله تعالى سأتناول المسائل المعاصرة، يعني في كل باب، يعني مثلا عندنا الآن باب المواقيت، إذا كان هناك مسائل معاصرة متعلقة بباب المواقيت سأذكرها، ثم الباب الذي يليه باب الأذان، إذا كان هناك مسائل معاصرة متعلقة بباب الأذان سأذكرها ضمن بإذن الله تعالى. وقبل أن أذكر المسائل المعاصرة، هذه المسائل المعاصرة هي في الغالب ترجيحات المشايخ، لا يعني هذا أنه اجتهاده من الشارح، هذا نادر، وإلا في الغالب هي ترجيحات من كبار العلماء، من اللجنة الدائمة، من شيخ ابن عثيمين، من الشيخ الألباني، من غيرهم من كبار أهل العلم. كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قول الله جل وعلا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. وأما في الاصطلاح فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد وأهمها بعد الشهادتين، فرضها الله عز وجل 50 صلاة في أول الأمر، ثم خفف ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة شيئا فشيئا حتى فرضت 5 صلوات في العدد و50 في الميزان، أي أنها مضاعفة. وذكر الله عز وجل الصلاة في كتابه في أكثر من 60 مرة، وفيها الأمر بإقامة الصلاة، الإقامة الكاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، والحث على خشوعها وكمال التذلل لله جل وعلا. باب المواقيت، المواقيت في اللغة، أولا المواقيت جمع ميقات، والمراد بها في اللغة الزمن المحدد، وهي المراد بها أيضا، وهو المراد بها في هذا الباب الزمن المحدد لأداء الصلاة. بدأ المؤلف بالمواقيت لأن دخول الوقت هو أوكد شروط الصلاة، أوكد شروط الصلاة. فالصلاة عبادة مؤقتة محددة بأوقات معلومة، قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا محددا مؤقتا بوقت معين. أول حديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة رضي الله عنه: في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. أول فائدة نقول هذا الحديث دليل على تحديد أوقات الصلوات الخمس، وقد تضمنت هذه الأحاديث ما يلي. أولا وقت الظهر، وقت الظهر يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس، أي إذا مالت عن وسط السماء إلى جهة الغروب، إذا مالت عن وسط السماء إلى جهة الغروب، وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. بمعنى إذا صارت الشمس في كبد السماء فإن الوقت هنا وقت نهي، حتى الآن لم يبدأ وقت الظهر. فإذا بدأت بالزوال فإن الظل ينتقل من كونه إلى جهة المغرب ينتقل ليكون جهة المشرق، لأن الشمس إذا طلعت أول ما يكون الظل جهة المغرب. ثم إذا صارت في كبد السماء، أي عود ليس له ماذا؟ ليس له ظل، أي شاخص ليس له ظل. ثم إذا بدأت تزول إلى جهة المغرب بدأ الظل إلى جهة المشرق. أول ما يبدأ الظل ضع خطا عند بداية الظل، عند بداية الظل. ثم بعد ذلك كلما تزايد الظل، إذا صار طول الظل بنفس طول الشاخص العصا هنا انتهى وقت الظهر. في الغالب نحن في واقعنا اليوم لا نراعي هذه المواقيت الشرعية الكونية، وإنما نعتمد على المواقيت أو التوقيت الحسابي والتقاويم الموجودة، وهل يجوز الاعتماد عليها؟ الصواب أنه يجوز الاعتماد عليها، لأنها مواقيت وتقاويم دقيقة. وبنفس الوقت الآن تتبع دخول الوقت وخروجه بالحساب الحساب الشرعي الكوني يصعب على كثير من الناس حتى المؤذنين لعدة أمور. الأمر الأول أن كثير من العلامات في ظل هذه البنية، في ظل هذه الأبنية الشاهقة والأنوار كذلك وغير ذلك، لا يكاد الإنسان يرى هذه أو بداية هذه المواقيت، مثل الشفق الأحمر، مثل مثلا بداية الظل، نهاية الظل إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ونحو ذلك. هذه من الصعب جدا أن يتتبعها الناس اليوم، والحمد لله كفي الإنسان اليوم بهذه المراصد الموجودة والتقاويم التي تعطي الحساب بدقة لسنوات، وليس لسنة واحدة، لسنوات عديدة. ولذا هم عندهم مثل مدينة الملك عبد العزيز وغيرها التي تصدر هذه التقاويم، عندهم هذه التقاويم لسنوات قادمة وليس لسنة واحدة، وإنما يخرجونها سنة سنة. فالنظر في العلامات الشرعية الكونية يصعب على كثير من الناس حتى المؤذنين اليوم، لكن فقه طالب العلم لمثل هذه الأوقات دخولا وخروجا مهم للغاية، ويحتاج طالب العلم كثيرا، ولا سيما في العبادات التي يتحرز كثير من الناس بدخول الوقت فيها وخروجه، كمثلا بداية الصيام ونهايته، مثلا عندما يذهب الإنسان في رحلة برية، عندما يكون الإنسان في سفر وهو لا يعرف في أي منطقة وإلى أي المناطق أقرب، يحتاج إلى مثل هذه الأمور. المهم أنه يعرف نهاية وقت الظهر، إذا بدأ الظل في جهة المشرق فإنه يضع خطا، ثم بعد ذلك بعدما يتزايد الظل إذا كان طول الظل مثل هذا الشاخص سواء كان عودا أو نحوي، هنا انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر مباشرة، بدأ وقت العصر مباشرة. والراجح أنه لا اشتراك بين وقت العصر ووقت الظهر، لا ليس بينهما اشتراك كما يقول بعض أهل العلم، وإنما يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة. ثانيا وقت العصر، ووقت العصر يبدأ من أن يصير ظل كل شيء مثله كما في حديث عبد الله بن عمرو في الباب إلى أن تصفر الشمس، وهذا اسمه وقته ماذا؟ اختياري، وقت الاختياري، لأنه سيأتينا في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا يدل على أن العصر يمتد وقته من حيث الأصل إلى غروب الشمس، لكن هناك وقتان، وقت اختياري وهو كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما لم تصفر الشمس. وما معنى اصفرار الشمس؟ الشمس أول ما تراها بعدما تطلع من صلاة العصر انظر إلى الشمس تجدها بيضاء كما جاء في الحديث، نقية، تجدها مرتفعة. جاء في صحيح مسلم أنه يذهب الذهب إلى العوالي، والعوالي هي مجموعة قرى عند المدينة ومن جهة نجد، أما القرى التي من جهة تهامة فهي تسمى السافلة. العوالي هي مجموعة قرى تمتد من نحو ميلين عن المدينة إلى 8 أميال، هذه كل القرى في هذه المنطقة تسمى ماذا؟ تسمى العوالي، ومنها قباء، منها قباء، مثل القباء يعتبر أيضا من العوالي، ولذلك جاء في بعض رواية مسلم فيذهب الذهب إلى قباء، وجاء في رواية أخرى فيذهب الذهب إلى بني عمرو بن عوف، وهم قبيلة من الأنصار تسكن في قريبا من قباء، أي في العوالي أيضا. يقول الراوي وروى هذا الحديث جمع من الصحابة كرافع بن خديج وخباب بن الأرت وجابر بن سمرة وأنس بن مالك، كلهم حسبوا ماذا؟ ذهاب الرجل من بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر إلى أن يصل إلى العوالي على قدميه، الراجل على قدميه، وهذا يأخذ قرابة 3 أميال إلى 4 أميال، يأخذها الراجل تقريبا بساعة، نحو ساعة، وهذا لا بد أن يعلم أن مثل هذا الوقت إنما هو ماذا؟ في فصل الصيف الذي يطول فيه وقت العصر، أما فصل الشتاء فإن اصفرار الشمس يكون قبل ذلك. يقول يصل إلى بني عمرو بن عوف والشمس لا زالت مرتفعة حية، ومعنى مرتفعة حية بيضاء نقية، هذه كلها ألفاظ جاءت في وصف صلاة العصر، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر، وأن هذا هو وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس. واصفرار الشمس أن ترى هذه الصفرة واضحة في الطرقات وعلى الأبنية أيضا، هذا معنى انتهاء وقت الوقت الاختياري. ثم بعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري الذي جاء في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثالثا وقت المغرب، ويبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ولذا قال هنا قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، فإذا غاب الشفق مباشرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، والمقصود بالشفق هي الحمرة التي تكون جهة المغرب، لأن الشمس لا يزال أثرها في السماء، هي تغيب عن ناظريك لكن ضوءها يظهر في السماء، وهذا الضوء أول ما يبدأ يكون مصفرا أو يعني إلى اللون البرتقالي تقريبا، ثم يبدأ بالحمرة شيئا فشيئا حتى يكون حمرة شديدة ثم يكون ظلاما بعد ذلك، هذا كله وقت ماذا؟ المغرب. وبالعادة وقت المغرب يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف، يطول ويقصر بين الشتاء والصيف، ولذا ينبه على أنه ماذا؟ من المسائل المعاصرة الموجودة الآن أن في رمضان كثير من المساجد يوسعون وقت المغرب إلى ساعتين، وهذه التوسعة ليست توسعة شرعية، هي توسعة لا بأس بها، لكن من حيث الوقت ليس معنى أن وقت المغرب يمتد لساعتين، لذا تغفل بعض النساء على سبيل المثال تؤخر صلاة المغرب ثم ما تصليها إلا بعد ساعة ونصف، تقول حتى الآن ما أذن العشاء، وهو قد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، لكنه أخر في رمضان على سبيل المثال للمصلحة العامة لجميع الناس. ولكن معرفة الوقت مهم، وإذا قلنا أنه يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف عرفنا أنه امتداده إلى ساعتين لا يمكن أن يكون ذلك، إلا في بعض المناطق، بعض المناطق ربما يستمر المغرب إلى 4-5-6 ساعات. بل هناك مناطق وهي مناطق القطبية الشفق لا يغيب إلا بطلوع الشمس، الشفق لا يغيب إلا بطلوع الشمس. هؤلاء هل يمر عليهم وقت العشاء؟ ما يمر عليهم وقت العشاء. كيف يصلون؟ يقدرون له قدره. وهذا من المسائل أيضا المعاصرة. هناك دول يمتد الشفق فيها إلى 4-5 ساعات، وهذه الأصل أن وقت المغرب عندهم 4-5 ساعات. حتى وإن لم يكن غياب الشفق تماما لا يستمر إلا إلى نصف ساعة أو ساعة، هذا هو وقت العشاء عندهم. فهذا الوقت العشاء يصلون فيه العشاء وسنة العشاء ويقومون فيه الليل ويتسحرون، ثم بعد ذلك يطلع عليهم الفجر. هؤلاء الأصل فيهم ماذا؟ أن وقت المغرب على علامته الشرعية وهو الشفق، منذ غياب قرص الشمس إلى غياب الشفق. أما الذين لا يغيب أو لا يغيب عنهم الشفق إلا بطلوع الفجر، فإن هؤلاء لابد أن يقدروا له قدره. والدليل على ذلك حديث الدجال، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوما كأسبوع ويوما كشهر ويوما كالسنة، سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف نصلي على صلاة، قال اقدروا له قدره. واختلف العلماء بمعنى اقدروا له قدره، هل معناها أن كل 24 ساعة يحسب يوم كامل وتقسم الصلاة عليه، على خلاف. والأرجح من هذا أنه ينظر أقرب الدول لهم والمناطق عندهم التي يغيب عندهم الشفق تماما فيعملوا بتوقيتهم. على سبيل المثال لنفترض أن غياب الشفق مثلا الآن عندنا الساعة 6:00 إلا أو 7:00 تقريبا، كم الساعة الآن؟ 6:00. طيب لو قلنا أن الشفق يغيب الآن على وقت المغرب 7:00، جيد. لو افترضنا أن الشفق، طبعا الفجر الآن يؤذن 5:30 كذا، 5:30، لو قلنا أن الشفق لا يغيب إلا 4:00، إذن من هذا الوقت إلى 4:00 هذا كله وقت ماذا؟ المغرب. ثم من 4:00 إلى 5:30 هذا وقت العشاء. لكن لو قدر أن الشفق لا يغيب إلا بطلوع الفجر، فبدأ الشفق الآن ولا يغيب إلا 5:30 مباشرة يغيب الشفق ويطلع الفجر، وهذا موجود، كيف يقدر له قدره؟ ينظر إلى أقرب المناطق إليه، أقرب المناطق إليهم يغيب الشفق مثلا 4:00، إذا يعملوا بتوقيتهم. فإذا جاءت عليهم 4:00 حتى لو لم يغيب الشفق فإنه ماذا؟ انتهى عندهم وقت المغرب وبدأ عندهم وقت العشاء. لماذا؟ لأنهم لا بد أن يقدروا له قدره كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المسائل المعاصرة في ذلك أن هناك في بعض المناطق ما يستمر عندهم النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر. هؤلاء كيف يفعلون؟ أيضا ليس عندهم إلا أن يقدروا له قدره، فينظروا أقرب التوقيت الذين في المناطق التي عندهم قريبة منهم ويحسبوا الأيام. كل 24 ساعة تعتبر يوم، كل 24 ساعة تعتبر يوم، وهكذا. فينظروا إلى مثلا أقرب المناطق، فإذا قالوا مثلا أقرب المناطق الأذان عندنا الظهر يؤذن 12:00، إذن هم 12:00 ينتهي يبدأ وقت الظهر عندهم، إلى 3:00 مثلا عندهم هناك يبدأ العصر، إذن 3:00 عندهم، حتى لو لم تكن الشمس تتحرك تحركا ملحوظا وإنما هي مستمرة 6 أشهر. وهذه هناك مناطق يستمر فيها النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر أيضا. لا بد أن نعرف أنه إذا استغرق الوقت كامل ودخل في الوقت الآخر مثل الشفق مثلا ما يغيب إلا بطلوع الفجر، فإن وقت العشاء لا بد أن نقدر له قدره. فإذا كان هناك وقتان يدخلان لا بد أن نقدر لهذه الوقتين قدرهم، وهكذا، لأنه لا يوجد عندنا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم قدروا له قدره. وهذا السؤال من الصحابة سؤال يدل على اهتمامهم، قالوا كيف نفعل؟ هو مباشرة سألوا عن الصلاة ويحدثهم عن الدجال، وهم سألوا ماذا عن الصلاة، فقال اقدروا له قدره. طيب وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق إلى نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، إلى نصف الليل. وانتهاء وقت العشاء فيه خلاف، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول إلى نصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو، والقول الثاني إلى ثلث الليل كما جاء في حديث أبي موسى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى ثلث الليل وقال الوقت ما بين هذين الوقتين، صلى أول مرة في أول وقت العشاء وثاني مرة في آخر وقت العشاء وصلى في ثلث الليل وقال الوقت ما بين هذين الوقتين، والوقت الثالث إلى طلوع الفجر، وأنه يمتد وقت العشاء وينتهي بطلوع الفجر. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بما جاء في حديث عمران بن حسين في القصة المشهورة حينما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر، وجاء أيضا حديث أبي قتادة ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا رواحلكم شيئا فإن هذا منزل قد حضركم فيه الشيطان. وقلنا أنه هذا يؤخذ منه سنية ماذا؟ أنه من فاتته صلاة الفجر في مكان فإن من السنة أن يغير المكان. فلما ارتحلوا شيئا وهم في رحيلهم جعل الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض ويقولوا ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، ولكن التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. قالوا يؤخر الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى معناها أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. إذن هو استدلال بالمفهوم، استدلال بالمفهوم. والرد على هذا القول، وأن كان هذا قول قوي له حظ من النظر، هم قالوا أصحاب هذا القول أن وقت العشاء ينقسم إلى قسمين، وقت اختياري ويمتد إلى نصف الليل، ووقت اضطراري يمتد إلى طلوع الفجر. والصواب أن وقت العشاء وقت واحد يمتد إلى نصف الليل. ومناقشة هذا القول نقول أن هذا الدليل الذي استدللتم به إنما هو دليل عام بالمفهوم، وحديث ابن عمرو في الباب نص صريح في أنه إلى نصف الليل الأوسط، هذا أولا. ثانيا يقال أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي استدللتم به في الصلاتين اللتين تتصلان ببعضها مثل الظهر والعصر، أما الصلوات التي تنفصل عن بعضها البعض مثل الفجر تنفصل عن بقية الصلوات لا قبلها ولا بعدها على الراجح فإنها غير مرادة في هذا الحديث. الأمر الثالث أيضا يقال لهم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأي صلاة؟ صلاة الفجر، وبالإجماع صلاة الفجر لا تمتد إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، إلى أن يأتي وقت الظهر بالإجماع. وإذا كنتم تستدلون بهذا الحديث استدلوا بالواقع التي وقعت من أجله هذه الصلاة، وبالإجماع أن صلاة الفجر لا يمتد وقته بما بعده من صلاة الظهر، أما بما قبله فجرى الخلاف كما تقدم. وأيضا مما يدل على أن وقت الفجر لا يتصل لا بما قبله ولا بما بعده قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوال الشمس تبدأ الصلوات، إلى غسق الليل إلى نصف الليل، هذه كلها محصورة فيها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم جاء بصلاة الفجر لوحدها، ذكرها لوحدها وقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وسميت قرآن الفجر لأنه يطار فيها القراءة. طيب إذن هذه هي المواقيت الخمس، هذه هي المواقيت الخمس. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا آخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرفوا بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. هذه الحديث أول فائدة فيها أن نقول الحديث دليل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت إقامة الصلوات. تقدم بدء الوقت والأذان فيه. الكلام هنا متى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم الكلام عند دخول الوقت. طيب متى هل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل الوقت يصلي؟ هذه الأحاديث دلت على متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس. والمتأمل لهذه الأحاديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس في أول وقتها، في أول وقتها. فمثلا في صلاة العصر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي مسكنه ومنزله في أقصى المدينة والشمس حية. إذن هو حينما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم يذهب إلى مسكنه في أقصى المدينة ولا زالت الشمس حية، هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر أو لا يبكر؟ يبكر. في صلاة المغرب ماذا قال؟ قال في حديث رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، مواقع نبله أي مواضع سهامه إذا رمى. تصور لو شخص رمى بسهامه إلى أين ستصل الرمية؟ مكان متوسط نوعا ما. جيد، يقول نطلع من صلاة المغرب ونحن نبصر مواقع النبل، يعني ليست القضية قضية أن أنظر إليك فقط وإنما إلى مسافة أبعد من ذلك. وهذا يؤخذ منه إشارتان، الإشارة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول وقتها، والإشارة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ أحسنت، يقصر صلاة المغرب، يخفف صلاة المغرب، لأنه يخرج من الصلاة ولا زال الناس يرى بعضهم بعضا، وليس أنه يرى من بجانبه وإنما يرى مواقع النبل. ماذا قال عن صلاة الفجر؟ والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ماذا؟ بغلس، والغلس هي شدة الظلمة، هي شدة الظلمة أي قبل أن يسفر جدة، قبل أن يسفر جدة. هذه ثلاث مواقيت، ووقت الظهر تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر. يستثنى من ذلك وقتان، الوقت الأول لأمر طارئ والوقت الثاني مطلقا. ما هما هذان الوقتان اللذان يجوز أو قد أو نقول يستحب تأخيرهما؟ ها الله، المطلق صلاة العشاء بدليل ماذا؟ قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أعتم، ما معنى أعتم؟ أي أنه أخرها حتى صار وقت العتمة وهي متأخر في الليل شدة الظلمة فيها. والأمر الثاني لأمر طارئ وهو صلاة الظهر عند شدة الحر، كما سيأتي في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. وأما في الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها. يقول أما في العشاء فكان للنبي صلى الله عليه وسلم فقه معين، كان أحيانا وأحيانا يقول إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يؤخرها إلى آخر وقتها، لكن ما يريد أن يشق عليهم. وإذا قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا من فوائد الحديث أنه كان يراعي حال المأمومين بما يوافق السنة، بما يوافق السنة، ليس معناه أن الإنسان يؤخر بما يخالف السنة، لا، وأنا مما يوافق السنة. ولذا من المسائل المعاصرة في هذا من مراعاة المصلين أن الدائرة الحكومية حينما يكون عندهم مسجد في نفس الدائرة الحكومية ويكونون كلهم مشغولون، كلهم مشغولون، ثم الأرفق بهم أن يصلوا الصلاة في آخر وقتها، فإن الأفضل حينئذ أن تصلى الصلاة في آخر وقتها مثل صلاة الظهر على سبيل المثال، فتأخيرها إذا كان هو الأرفق فإنه هو الأفضل، هو الأفضل. صلاة الظهر ليس فيها قضية وقت اختياري، وقت اضطراري أو خروج وقت ونحو ذلك، فإنه تأخيرها حينئذ يكون هو الأرفق وهو الأفضل. وبهذا أفتى شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه. لكن هذا مربوط بماذا؟ إذا كان الجميع مشغول بمثل هذا أو الأغلب من صح التعبير. أما النظر إلى الكسالى على سبيل المثال والمتهاونون في الصلاة لا تؤخر الصلاة من أجله. ومن المسائل المعاصرة في هذا الجانب أيضا مراعاة الأحوال أنه إذا كان عند الإنسان عمل وهذا العمل لا يستطيع أن ينفك منه وقد يستغرق هذا العمل جميع الوقت وحينئذ يقول أنا مربوط بجماعة المسجد مثلا. دعوني أضرب لكم مثالا من أمثلة المعاصرة الواقعية. بعض الطلبة على سبيل المثال عنده اختبار قياس، عنده مقابلة، عنده اختبار، أي اختبار من الاختبارات ونحو ذلك، وقد يمتد الوقت إلى أن يخرج ويقول أنا أذن الآن المؤذن والناس سيصلون بعد 20 دقيقة، هل يجوز لي أن أصلي الآن قابل الامتحان؟ ولو صليت منفردا ثم أدخل نقول يجوز، لأنه هذا هو الأرفق به حينئذ والاضطرار مثل هذا الأمر. طيب لو جاءنا من يقول أنني أستغرق جميع الوقت، نضرب مثال، عندنا طبيب دخل في عملية لمريض، أو طبيب المناوب الذي لا يفرغ أطلاقا، يدخل مريض ويخرج مريض، ثم يقول أن الوقت كله يستغرق في مصلحة الناس، ولو أتوقف ربما تعطل أو لا أستقبل مجموعة من المرضى ونحو ذلك. فإذا كان يستغرق جميع الوقت وكانت الصلاة تجمع بما بعدها فإنه يجوز أن يؤخرها ويجمعها مع العصر، وكذا يفعل في المغرب ويجمعها مع العشاء، لكن الفجر لا يجوز له أن يؤخرها إطلاقا. ما الدليل على جواز تأخيره؟ الحرج الذي يلحقه. ويدل على ذلك حديث ابن عباس أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. سأل عكرمة وهو الراوي عن ابن عباس عن سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد ألا يحرج أمته، فما دام أنه يلحقه حرج فيجوز له أن يجمع حينئذ للحرج الحاصل. وليس معنى الحرج أن يكون الإنسان يتبع الهوى في ذلك ويقول أنني أجمع متى ما رأيت مثلا هذا هو أنا أريد أن أنام ونحو ذلك، كما يقول بعضهم أخرج من العمل ونحو ذلك. لا، وإنما المقصود فيه الحرج، لا سيما الحرج الذي تفوت به مصلحة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا حديث أبي برزة دليل على استحباب المبادرة بالنوم بعد صلاة العشاء وكراهية النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعد العشاء أيضا مكروه. ما العلة في ذلك؟ أحسنت، لو نام قبل العشاء فاتته صلاة، ولو سهر بعد العشاء يفوته الفجر أو يفوته قيام الليل ونحو ذلك، وهذا مشاهد. فالأصل الكراهة إلا إذا كان هناك حاجة أو كان هناك موعد ونحو ذلك أو مسامرة ضيف ونحو ذلك من الأمور التي ربما يحتاج الإنسان معها أن يسهر، فلا حرج حينئذ. وكذلك النوم قبل العشاء نقول الأصل ماذا؟ الكراهة، لكن إن احتاج لذلك فلا كراهة حينئذ. كان يقول مثلا أنام من أجل أن أتقوى لصلاة العشاء، لو ظللت هكذا فإنني أصلي العشاء بلا خشوع وبلا حضور قلب، فنقول له نم ثم قم على صلاة العشاء. ومن فوائد الحديث أيضا نقول حديث أبي برزة دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر لقوله يقرأ 60 إلى 100. وهل القراءة 60 إلى 100 في كل ركعة 60 إلى 100 أو في مجموع الركعتين 60 إلى 100؟ هذا في خلاف، والراجح والله أعلم أن في كلتي الركعتين يقرأ 60 إلى 100، يكون من مجموعهما ماذا؟ لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ مما يشهد لذلك حديث الذي جاء في الصحيحين كنا النساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبنا، يعني يرجعنا، ولا يعرفنا أحد من ماذا؟ الغلس، يعني الظلمة. فهذا فيه دلالة على أنه هذا مما يشير على أن من 60% في مجموع الركعتين، لأنه لو كان في كل ركعة من 60% لم يخرج إلا مع الإسفار، لم يخرج إلا مع الإسفار. فهذا هو الأظهر والله أعلم، هو الذي اختاره ابن رجب أيضا. طيب، ثم الحديث التي تليها أيوة صحيح، بارك الله فيك. قلت تحديد وقت الفجر، ما تكلمنا عن تحديد وقت الفجر. وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا هو الوقت للفجر بالإجماع، ولا يوجد فيه تفصيل كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو وغيره. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. الحديث دليل على استحباب الإبراد بالظهر عند شدة الحر، وذلك بتأخيرها حتى ينكسر الحر، لأن معنى أبردوا ماذا؟ أي التمسوا وقت يكون فيه الجو باردا وينكسر فيه هذا الحر. وقوله من فيح جهنم يعني من وهج حرها وتنفسها، كما جاء في حديث آخر مر معنا في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. طيب، واختلف أهل العلم هل الإبراد عام لكل مصلي أو أنه لمن يأتي للجماعة؟ هذا أخذناه قريب في صلاة في شرح صحيح مسلم. نعم محمد، لمن يأتي للجماعة فقط، وهذا قول، وهذا قول، وهو قول الشافعي، عام لكل مصلي. طيب، الذين يقولون أنه عام لكل مصلي ما دليلهم؟ مجول عموم الحديث، وأنه قال ماذا؟ فإن شدة الحر من فيح، وهذه الشدة تمر على المنفرد ومن كان في الجماعة، وتمر على من كان في بيته ومن كان خارجه، فإن العلة ثابتة. وأيضا قال من فيح جهنم، فمجرد وجود هذه الحر التي من فيح جهنم يشرع ماذا؟ الإبراد. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أنه عام لكل مصلي، أنه عام لكل مصلي، وهو قول كثير من أهل العلم، هو قول بعض المالكية، وأيضا قول ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو اختيار ابن المنذر والشوكاني وشيخنا العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. من فوائد الحديث، الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرن العلة بالحكم، لما قال فأبردوا، قال أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، ودائما قرن العلة بالحكم يرسخ العلم، هذا أولا، وأيضا تطمئن له النفس أكثر ويقينا في القلب أكثر، ورد للشبهات الطارئة عند الإنسان أو عند من يناقشه أحيانا. ومن فوائد الحديث أيضا الحديث دليل على أن النار مخلوقة الآن، أنها موجودة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان، خلافا للمعتزلة والقدرية الذين قالوا أن الله عز وجل يخلقهما يوم القيامة، والنصوص كثيرة ترد على هذا المعتقد الباطل. ثم الحديث الذي يليه هو حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة. هذا الحديث دليل على استحباب الإصباح، أي الإسفار في صلاة الفجر، وأن الناس لا يصلونها إلا إذا رأوا الإسفار، وظهر هذا الإسفار على الأرض، وهذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية، وذلك هم يستحبون أن يصلوا وقت صلاة الفجر في آخر وقتها استدلالا بهذا الحديث. وتقدم معنا وقول جمهور العلماء أنه أن السنة أن يتصلى بغلس، السنة أن تصلى بغلس. وأجاب الجمهور عن حديث رافع بن خديج هذا بجوابين. الجواب الأول قالوا: المراد بالحديث هو تطويل القراءة حتى يخرج من صلاة الفجر وقد بدأ الإسفار، وهذا أحسن جمع بين حديث رافع بن خديج وما تقدم من الأدلة. قالوا أنه يبدأ بغلس ثم ينتهي عند بدو الإصباح الإسفار، والقول الثاني قالوا ماذا من الجمع الذي قالوه؟ قالوا المراد بهذا ليس معناه الإسفار أصبحوا بالصبح، ليس معناه أسفروا، وإنما تيقنوا من دخول وقت الفجر. تيقنوا معناه أصبحوا بالصبح، أي تيقنوا من دخول الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا، الأصل بقاء الليل، وتيقنوا من ذلك إذا رأيتم الصبح. وهذا الجمع أفضل من الأول، لأن الأول يعارضه ماذا؟ ما ذكرناه قبل قليل من النساء التي يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلبن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من التغليس. فهذا يدل على ماذا؟ على أنهن يخرجن من صلاة الفجر ولا زالت الظلمة موجودة. طيب، ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفقون عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنهما نحوه، وقال: السجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. أي أنه في بعض ألفاظ الحديث: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وابن حجر جاء بهذه الرواية ليبين أن معنى السجدة هي الركعة، ولا يظن الإنسان أنه إذا أدرك مقدار ما بعد من السجدة إلى نهاية الصلاة أنه أدرك الصلاة. لا، لابد أن يدرك مقدار ركعة كاملة. إذا الفائدة الأولى نقول: حديثان يدلان على أن الوقت يدرك بإدراك مقدار ركعة. فمن أدرك ركعة، لو جاء شخص مثلا وغلب على وقت العصر ثم لم يتنبه أو لم يستطع أن يصلي العصر إلا في آخر وقتها قبل غروب الشمس بدقيقة، جاء بركعة واحدة، هذا أدرك صلاة العصر، هل صلاته أداء أو قضاء؟ أداء، لأنه من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. ونقل ابن حجر أنه بالإجماع أن هذا الحديث للمعذور لا لغيره. يعني لا يأتي شخص ويقول مثلا: هذا دليل على أني أصلي العصر في آخر وقته، وأنه يجوز ما دام أن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر. نقول: هذا غير مراد، بل نقل الإجماع على أنه المراد بذلك للمعذور. أو مثلا النائم الذي اجتهد في أن يقوم ثم هو لم يشعر بنفسه حتى لم يبقى له بعد وضوئه إلا مقدار ركعة، فإنه لو صلى فصلاته أداء. مثله من؟ مثلها الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، فإنها تقضي العصر ولا تقضي؟ تقضي العصر، لأنها أدركت مقدار ركعة. واضح؟ طيب، كيف؟ والكافر إذا أسلم فإنه يطالب بالصلاة، والصغير إذا بلغ، والمجنون إذا عقل، ونحو ذلك من الأعذار التي تنتهي بزوال عذرها ويرجع إلى كونه مكلف. طيب، من فوائد الحديث أيضا نقول: مفهوم الحديث دليل على أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلعت عليه الشمس في صلاة الصبح أو غربت عليه الشمس لا يكون مدركا للصلاة، فصلاته تعتبر قضاء. والقول الثاني قالوا أنه لو أدرك لو مقدار تكبيرة الإحرام فهو قد أدرك وقت الصلاة، وهذا قول هو المشهور عند الحنابلة، وخالفوا في ذلك الجمهور. فالحنابلة ماذا يقولون؟ من أدرك لو مقدار تكبيرة سواء من الوقت أو من الصلاة فهو يعتبر مدركا لوقتها ويعتبر مدركا للصلاة. مثال: لو أن الإنسان أول ما كبر تكبيرة الإحرام طلعت الشمس، هذا عندهم أنه أدرك ماذا؟ الفجر، وقت الفجر. أو أول ما كبر تكبيرة الإحرام غربت الشمس، هذا أدرك وقت العصر. أو أول ما كبر تكبيرة الإحرام وهو يدخل مع الجماعة سلم الإمام، قالوا أدرك الجماعة. هذا هو المشهور عند الحنابلة وجمهور العلماء، على أن الإدراك لا يكون إلا بركعة سواء للصلاة أو لوقتها، وهذا هو الراجح لصراحة الأدلة بذلك. ومن فوائد الحديث دليل على أن وقت الضرورة للعصر يمتد إلى غروب الشمس، وهذا الحديث يجمع معه حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، ومن مجموعهما يتبين أن وقت العصر له وقتان، وقت اختيار إلى اصفرار الشمس ووقت ضرورة إلى غروب الشمس. ثم الحديث الذي يلي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفقون عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذه الحديث أولا نقول أول فائدة إذا كان هناك حديث ضعيف نبينه في أول فائدة، إذا الحديث السابقة دليل على أنها كلها صحيحة، لكن دائما إذا كان هناك حديث ضعيف فإننا نبينه في أول فائدة. أول فائدة نقول حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشافعي وفيه زيادة إلا يوم الجمعة سندها ضعيف كما ذكر ابن حجر، ففي سندها راويان متكلم فيهما إبراهيم ابن محمد الأسلمي وإسحاق ابن أبي فروة كما ذكر ابن عبد البر. فالرواية هنا ضعيفة، وكذلك حديث أبي قتادة بعده ضعيف أيضا، ففي سنده ليث بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه فترك، ذكره النسائي في الضعفاء المتروكين وأيضا العقيلي في الضعفاء وغيرهم. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على فقه ماذا؟ أي مسألة؟ أوقات ماذا؟ أوقات النهي، أوقات النهي عن الصلاة، وهي كم وقت النهي؟ ثلاثة في الإجمال وخمسة بالتفصيل، خمسة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال. إذا قلنا بالتفصيل فنقول أول وقت يبدأ ماذا؟ من بعد صلاة الفجر. ولذا جاء ابن حجر بالرواية هذه قال ماذا؟ وفي ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. لماذا جاء بهذا اللفظ؟ هذا فيه رد على الحنابلة الذين يقولون أن وقت النهي في الفجر يبدأ من طلوع الفجر، من أذان الفجر يبدأ وقت النهي عنده، واستثنوا من ذلك ركعتي الفجر فقط، وغيرها يقول لا يجوز لك أن تصلي. والصواب أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر لهذه الرواية التي عند مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، هذا الوقت الأول وينتهي بطلوع الشمس. الوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا مقداره 10 دقائق إلى ربع ساعة. الوقت الثالث قال حين يقوم قائم الظهيرة، أي حينما تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول تبدأ بالزوال. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى بداية الغروب. الوقت الخامس من بداية الغروب إلى أن يغيب القرص تماما. واضح؟ هذا من حيث التفصيل. لماذا قلنا بهذا التفصيل؟ لأن التفصيل جاءت به الحديث، فمجموع حديث عقبة بن عامر وحديث أبي سعيد يدل على هذا التفصيل. وإن شئت فقل على الإجمال وهي صحيحة، تقول الوقت الأول يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، الوقت الثاني من أن تصير الشمس في كبد السماء إلى بداية الزوال، الوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن يغيب قرص الشمس. واختلف أهل العلم في هذه الأوقات أوقات النهي، هل يجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا؟ على قولين. القول الأول قالوا ما هي أولا ذوات الأسباب؟ أي التي وجد سببها سواء كان لأمر طارئ أو لمكان طارئ أو لزمن طارئ. أمر طارئ مثل الاستخارة، مكان طارئ مثل تحية المسجد، زمان طارئ مثل الطواف، بعدما تطوف فإنك تصلي ركعتين. ولذا جاء بحديث ماذا؟ من جاء بحديث جبير المطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو وصلى أي ساعة شاء من ليلة أو نهار. هذا يدل على أنه حتى أوقات النهي يصلي فيها الإنسان. ذوات الأسباب هي المتعلقة بحال طارئ أو مكان طارئ أو زمن طارئ. بحال طارئ مثلا، من يعطيني مثال آخر؟ الوضوء، أحسنت. طيب مكان طارئ المسجد قلنا تحية المسجد مثلا، إذا أراد الإنسان أن يحرم من ميقات ذي الحليفة، صحيح أنه ليس للإحرام ركعتين، هذا على الراجح، لكن مسجد ذو الحليفة الذي ميقات ذو الحليفة بالذات يسن أن يصلى فيه ركعتين حتى لو لم يدرك الإنسان وقتا أو سببا لهذه الصلاة. ودليل هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وهذا عند إحرامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال صلي في هذا الوادي المبارك، فهو لبركة المكان فقط يسن صلاة ركعتين ولو لم يكن هناك سبب، يعني كصلاة الظهر أو وتر أو سنة الضحى ونحو ذلك. هذا صحيح، هذا الميقات يستثنى من سائر المواقيت، ولا نسميها سنة الإحرام وإنما نسميها لبركة هذا المكان بعد الإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القول الأول. القول الأول قالوا أنه يجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، في أوقات النهي. وهذا القول هو قول الشافعي ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. استدلوا بماذا؟ استدلوا بعمومة الأحاديث، منها حديث جبير المطعم لا تمنعوا أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء. هذا حديث مطلق يدل على أن ركعتي الطواف يصليها في أي ساعة. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال وقال أني سمعت دفين عليك في الجنة ما كنت تفعل، قال ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ركعتين. هذا كلام مطلق في ساعة ليل أو نهار. قالوا هذا العموم في أوقات النهي دخله التخصيص، وإذا دخله التخصيص فأنه يخصص بما خصص به كما جاء في قواعد الأصول. القول الثاني قالوا أن ذوات الأسباب لا تصلى في أوقات النهي، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية ورواية عند أحمد في المشهور عنه، والقول الأول هو الراجح لقوة ما استدلوا به. طيب ما الحكمة من النهي في هذه الصلوات في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة؟ أحسنت، فإن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان كما جاء في صحيح مسلم، وحينما تكون في كبد السماء فإن أقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك عن الصلاة فإن جهنم تسجر حينئذ. والعلة الأولى والعلة الثانية جاءت في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم. طيب من فوائد الحديث أن نقول حديث أبي هريرة وأبي قتادة دلاني على أن الشمس حين تكون في كبد السماء إلى أن تزول وقت نهي، ويستثنى من ذلك الجمعة لزيادة ماذا؟ إلا يوم الجمعة، فإنه ماذا قال؟ قالوا أنه يستثنى يوم الجمعة فلا وقت نهي حينئذ. هذا هو القول الأول، استدلوا بهذه الرواية وقلنا أن هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة، والصواب أنه يبقى على إطلاقه. وهناك دليل آخر حديث سلمان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الذي يأتي للجمعة أنه يصلي حتى يخرج الإمام، قالوا هذا معناه أنه مربوط بالإمام حتى لو استغرق في ذلك وقت النهي، لكن هذا نقول هذا وقت هذا حديث عام ومخصص بحديث عقبة بن عامر، فهو لم يستثني يوم من الأيام، فحينما تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول هذا وقت نهي على الراجح. والمسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي، والخلاف فيها قوي. حديث عقبة بن عامر من فوائد أيضا نقول حديث عقبة بن عامر دليل على النهي عن دفن الميت في هذه الأوقات القصيرة، الأوقات القصيرة فقط. ما هي الأوقات القصيرة؟ من أن تطلع الشمس إلى أن ترتفع قيدا رمح، من أن تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، من أن تبدأ بالغروب إلى أن يغيب قرص الشمس. والراجح والله أعلم أن الإنسان لا يدفن الميت في مثل هذه الأوقات الثلاثة القصيرة، لأن هذا لا ينافي التعجل بدفن الميت، لأن غاية ما في الأمر أنها 10 دقائق في هذه الأوقات القصيرة. أما الأوقات الطويلة فإنه لا بأس حينئذ. أما الذي جاء في حديث عقبة بن عامر فهي الأوقات القصيرة. ثم الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، فجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. ومعنى كذنب السرحان أي السرحان هو الذئب، والذئب ذيله مرتفع. وهكذا يكون أيضا نور الفجر الكاذب، فإنه يبدو أفقيا، يبدو أفقيا لكنه غير متصل منقطع. لو نظرت إلى الأفق لوجدت أن هذا الفجر الكاذب يظهر ماذا؟ نوره أولا، الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، الفرق الأول أن الفجر الكاذب امتد في الأفق وهو مقطوع النور، وإذا قال كذنب السرحان أي كذنب الذئب، تماما تجده دائما مرتفع ولكنه مقطوع في الأفق. والأمر الثاني أن الفجر الكاذب لا يستمر طويلا، وإنما تأتي بعده ظلمة، بخلاف الفجر الصادق فإنه يسفر شيئا فشيئا. ما هذا من حيث الصفة. من حيث الحكم، الفجر الكاذب ماذا قال هنا؟ الفجر فجرا، فجر يحرم الطعام. ما معنى يحرم الطعام؟ للصائم. فجر هذا الفجر الكاذب للصادق، الصادق فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة أي تبدأ فيه صلاة الفجر، وفجر تحرم فيه الصلاة والفجر الكاذب، ويحل فيه الطعام أي أنه يجوز لمن أراد أن يصوم أن يأكل لأنه لم يدخل وقت الفجر بعد إذن. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، هذه الأحاديث كلها ضعيفة، وابن حجر بيّن ضعفها في بعضها، ولكن لو جاء بهذه الأحاديث في أول الباب أفضل من أن يأتي بها بعد أوقات النهي، لأنها كلها في علامات الوقت. الشفق الحمرة هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه دلت عليه اللغة، ففي كتب اللغة جميعا بالاتفاق أن الشفق معناه ماذا؟ الحمرة التي يراها الإنسان ناحية المغرب. وهذه الحديث كلها ضعيفة، وإن كان معناها صحيح إلا أنها ضعيفة. ثم الحديث الذي يليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه، وأصله في الصحيحين. الحديث الذي رواه الحاكم وفيه لفظة الصلاة في أول وقتها، هذه الرواية في أول وقتها تفرد بها علي بن حفص المدائني، تفرد بها عن بقية أصحاب شعبة، ولذا هي لفظة غير محفوظة. وابن حجر هنا يقول ماذا؟ يقول: رواه الترمذي، والترمذي لم يروي بهذا اللفظ، وإنما الترمذي رواه كما رواه الشيخان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري وأفضل، وأيضا هو لفظ الترمذي، لكن هنا وهم، إما أن يكون من ابن حجر وإما أن يكون من النساخ الذين نسخوا هذا الكتاب. ولكن نقول أيضا الأدلة التي سبقت دلت على أن الصلاة أول الوقت هي الأفضل، لا شك أفضل من تأخيرها. ومن فوائد الحديث أن نقول قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، جاء في حديث أبي هريرة متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة أخرى لما سئل عن أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. طيب في رواية أخرى عند مسلم في حديث آخر قال: الصلاة على وقتها. هنا قال: إيمان بالله ورسوله. في حديث أبي ذر متفق عليه قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسان ويده، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال: من سلم المسلمون من لسان ويده. هذا التنوع في إجابات النبي صلى الله عليه وسلم ما الجواب عنه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائلين على حسب ماذا؟ أحوالهم. وهناك جواب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من أفضل الأعمال، وليس المقصد بأنه أفضل الأعمال على الإطلاق، وإنما من أفضل الأعمال. وقيل أن اختلاف جواب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواب ثالث، أن اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الأحوال، فإن أول الأمر أخبر بأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، ثم أخبر أنه الإيمان بالله ورسوله، ثم أخبر أنه الإيمان بالله والجهاد في سبيله. أي نعم، لا يعني يؤتى بعمل فاضل ثم يؤتى بعمل آخر أفضل منه هكذا يعني. طيب، ثم الحديث الذي يليه حديث أبي محذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول وقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف. كما تقدم، كما ذكر ابن حجر، الحديثان ضعيفان، لا حديث أبي محذورة ولا حديث ابن عمر. أما حديث أبي محذورة ففي سنده إبراهيم بن زكريا، قال عنه أبو حاتم هو مجهول. وأما حديث ابن عمر فضعيف أيضا، فيه يعقوب ابن الوليد اتهم بوضع الحديث، اتهم بوضع الحديث. الفائدة الثانية نقول: الحديثان يدلان على فضل الصلاة أول الوقت، لأن فيه رضوان الله، ولا شك أن رضوان الله من ناله فقد نال رحمة الله جل وعلا، فهو أفضل من الوسط وأفضل من الآخر. لكن كما تقدم الحديثان ضعيفان، وفي الحديث الصحيحة ما يغني عنهما. ثم الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو ابن العاص. أولا نقول حديث ابن عمر ضعيف، في سنده أيوب بن حسين أو محمد بن حسين، اختلف في اسمه. ورواية عبد الرزاق أيضا ضعيفة جدا، في سندها أبو بكر بن محمد شيخ عبد الرزاق، ضعيف جدا، ونسبه بعضهم إلى الوضع. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو ضعيف أيضا، في سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، اتفق أهل الحديث على ضعفه. حينما أقول فلان ضعيف فلان ضعيف، هذا هو قول الأئمة من نقاد الحديث، وقول الأئمة مسطر عندي هنا، ولولا ضيق الوقت لقرأته عليكم في كل الأحاديث التي يقول عنها أنها ضعيفة، فإنني مسطر كلام الأئمة هنا، ولكن لضيق الوقت أتجاوز ذلك. أنا مبين أنه ضعيف، والرجل الضعيف فيه في سندها هو العلة التي فيه، ثم أتجاوز ذلك. الفائدة الثانية: الحديثان يدلان على النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أي نعم، المقصود بها السنة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حفصة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وهذا الحديث الذي معنا حديث حفصة الذي جاء في الصحيحين يدل على أنه لا صلاة مشروعة بعد أذان الفجر إلا ركعتين الفجر، السنة فقط، وليس معناه أنه لا يجوز أن يصلى إلا ركعتين الفجر، وهذا هو قول عند الحنابلة، هذا هو قول عند الحنابلة. لكن الصحيح أن المعنى أنه لا يشرع صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر، لكن يجوز للإنسان يصلي غير ركعتين، مثل تحية المسجد، مثل أن يصلي ركعتين مطلقة، لكن لا يتخذ ذلك دوما، لأن هذا مخالف للسنة. ثم الحديث الذي يليه حديث أم سلمة رضي الله عنهما قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة بمعناه. هذا الحديث بمعناه ماذا يدل عليه الحديث؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتين السنة بعد الظهر وصلىها بعد متى؟ بعد العصر، وهذا ثابت في الصحيحين. لكن الذي نختلف فيه مع هذه الرواية قول أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هذا يدل على أنه ماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه ماذا؟ أنه الذي ينشغل عن ركعتين بعد الظهر فإنه لا يقضيهما، حتى لو جاء بعد العصر وهو وقت النهي لا يقضيهما. لكن الصواب أن هذه الرواية ضعيفة. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الظهر بعد قضاهما بعد العصر، هذا ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين، لكن من دون هذا الاستثناء أو من دون هذه الرواية فنقضيهما إذا فاتتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، كان هذا يشير ماذا إلى أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول حديث أم سلمة ضعيف لعلتين. العلة الأولى الاختلاف في سماع ذكوان وهو أبو عمرو المدني من أم سلمة، ففيه خلاف في سماعه، هذا اختل فيه أي شرط من شروط الصحيح الذي مر معنا بشرح البيقونية درس الأمس، بسند ماذا؟ متصل. أحسنت، بسند متصل، هنا السند غير متصل. طيب، والعلة الثانية التفرد، فإن قولها أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال لا، تفرد بها يزيد بن هارون عن أصحاب حماد بن سلمة. ولذا الصواب أنه يجوز للإنسان أن إذا شغل عن ركعتين بعد الظهر أن يصليهما بعد العصر ولو كان هذا وقت نعيم. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك، حتى قالت عائشة ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي بعد صلاة العصر إلا صلى ركعتين دائما. وهذا مشكل، هذا مشكل، لأن بعض الناس ماذا يقول إذن؟ وهذا وجد من يقول أنه هناك سنة بعد العصر، وتقدم معنا أنه وقت نهي، ولكن الصواب أن الديمومة على الركعتين بعد العصر هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما القضاء الذي يكون بعد العصر فهو ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لماذا؟ لأنه أولا في قضية القضاء لا دليل على الخصوصية، فهو عام للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فمن شغل عن ركعتين بعد العصر فإنه يصليهما بعد، عفوا، بعد الظهر، من شغل عن ركعتين بعد الظهر فإنه يصليهما بعد العصر. أما الديمومة فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشهد لذلك حديث عائشة. ما الدليل على أن قلنا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل يعني في الصوم وينهى عن الوصال، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث دل على أن ديمومة الصلاة بعد العصر ركعتين هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره الخطابي وذكره ابن القيم وذكره ابن رجب وغيرهم من أهل العلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب لا حرج، ناخذ سؤال سؤالين إن كان هناك أسئلة، تفضل بها. نعم، من فاتته سنة الفجر هل يجوز أن نصليها بعد صلاة الفجر مباشرة؟ نعم يجوز له ذلك، ولو أخرها بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح فأيضا هذا يجوز، بل هو أفضل، بل هو أفضل. نعم، لا يدل على أفضلية، لكن قلنا الجواب ليس معناه أصبح أنه الإسفار، قلنا جواب الجمهور عن ذلك، معنى أصبح أي تيقنوا من دخول الصبح،
صلى الله عليه وسلم
ما
كان
في هذا، لكن حديثه بفعل أنه أعظم من الجواب. جيد، هو يقول سؤال وجيه جدا، يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم يدل على التفضيل، كذا يدل على التفضيل، وأنه تفضيل بين أمرين، وأنه لما قال أعظم لوجودكم أي أنه هذا الوقت أفضل من غيره، فيكون الجواب الأول هذا مدخول فيه، فإنه أصبحوا بالصبح يعني تيقنوا من دخول الصبح. فلماذا؟ لأن التيقن من دخول الصبح ليس في قضية تفضيلية وأنه وجوب. طيب، هذا ما يدل على يعني ضعف هذا القول، ممكن يورد عليه هذا الإيراد. لكن لو أخذنا بالجمع الآخر وبالجملة فإن الأحاديث الدالة على التغليس أكثر، هذا واحد، والأمر الثاني أوثق، فهي جاءت في الصحيحين، أما هذا جاء في السنة. نعم، إطالة القراءة. نعم، ما معنى غير محفوظ؟ يقول هنا ذكرت أنه رواية غير محفوظة، ما معنى غير محفوظة؟ طبعا أنت لما تقرأ في كلام الأئمة، أئمة الحديث، أحيانا يأتوا ببعض الألفاظ فيقول هذا قول، هذه رواية شاذة، هذه رواية مفردة، هذه رواية غير محفوظة، هذه رواية مضطربة، ونحو ذلك من الأدلة، يدل هذا على أن هذه اللفظة تخالف ما هو أوثق منها من الألفاظ الأخرى. غير محفوظة يعني أنها غيرها أحفظ. فلما نقول مثلا إلا يوم الجمعة مثلا، هذه غير محفوظة مثلا، أو الصلاة في أول وقتها، هذه غير محفوظة، المحفوظ على وقتها، أي أنها هي الأصح وهي الأيقن في إثباتها من الرواية الأخرى. لا، هذا الضبط اللي أخذناه، ضبط الصدر وضبط الكتاب معناه الحفظ، مع ضبط الصدر معناه الحفظ. لكن لما يقول هذا الحديث هذه رواية غير محفوظة، هو حكم على الرواية وانتهى، كانوا يقول هذه ضعيفة. سيأتينا بإذن الله تعالى في البيقونية أن لفظة الضعيف يندرج تحتها عدة عبارات، مرسل، معضل، منقطع، مثلا يقول لك على سبيل المثال شاذ، مفرد مثلا، وقل مثل ذلك في أنواع الضعيف، وهي كثيرة، وستأتي بإذن الله تعالى بمعانيها وتعريفها وأمثلتها. آخر سؤال، كيف؟ إيه نعم، لما يقول بعض الأئمة مثل الحديث، يقول مثلا فلان شيخ، يعني أنه كبير في السن وربما لا يحفظ. طيب، هذه من صيغة الضعيف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.